وفي الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعطيه أن يعطي شعره الناس وذلك كما قال الحافظ الزرقاني للتبرك به واستشفاعا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم وتقربا بذلك إليه انتهى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فحلق فقسم شعره صلى الله عليه وسلم بين من يديه من الصحابة ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلق فأعطاه لأم سليم بنت ملحان والدة أنس. وعند الإمام أحمد زيادة وقلم صلى الله عليه وسلم أظفاره وقسمها بين الناس. وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه وسلم دفع الأيسر إلى أبي طلحة وقال له اقسمه بين الناس. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى شعر الجانب الأيمن ثم أعطى الجانب الأيسر وقال اقسمه بين الناس. قال الإمام النووي وفيه التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه انتهى. وقال أبو عبد الله الأبي إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ليس بمخالف لقوله اقسمه بين الناس لاحتمال أن يكون أعطاه لأبي طلحة ليفرقه. ويبقى النظر في اختلاف الروايات في شعر الجانب الأيسر. ففي الرواية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم فرقه كالأيمن، وفي الرواية الثانية أنه أعطاه أم سليم، وفي الثالثة أنه أعطاه أبا طلحة، وفي الرواية الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشقين لأبي طلحة. قال فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أم سليم لتعطيه لزوجها أبي طلحة ليفرقه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشعر لأبي طلحة على أن يعطيه أبو طلحة لأم سليم زوجته لتفرقه على النساء انتهى. أي فيكون شعر الأيمن للرجال وشعر الأيسر للنساء. قال الحافظ الزرقاني إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في أصحابه ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى اقتراب الأجل، وخص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى لأنه هو الذي حفر القبر الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن انتهى. وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه، أي حصل لنا من قبل أي من جهة أنس أو من قبل أهل أنس. فقال عبيدة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي رواية الإسماعيلي أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أي يوم حجة الوداع كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم. وفي تقسيمه صلى الله عليه وسلم شعره الشريف يوم حجة الوداع بيان منه وإعلام بما أودع الله تعالى في جسمه وأجزائه الشريفة من الخيرات والبركات وبما خصه به من الأسرار والأنوار، وأن ذلك من باب الحقيقة والواقع وليس من باب الظن أو التخيل. انتصار خالد بن الوليد واستفتاحه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها، فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خلقة أي ليست بجديدة. فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح. وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا. وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر هو ورجل من الأنصار وهو يقسم الأضاحي، فلم يصبه شيء منها ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه أي بعض لعبد الله بن زيد، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال فإنه لعندنا، يعني أن الشعر الشريف عند عبد الله وقلامة أظفاره عند صاحبه. تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة أي إناء فيه طعام، فوجد صلى الله عليه وسلم فيها ريح ثوم، فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث بها إلى أبي أيوب، فنظر أبو أيوب فيها فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذقها، فأتاه فقال يا رسول الله لم أر فيها أثر أصابعك، فقال صلى الله عليه وسلم إني وجدت فيها ريح ثوم. فقال أبو أيوب تبعث إلي ما لم تأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني يأتيني الملك. قال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح، انتهى. ورواه مسلم في الصحيح. تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي فشرب الغلام، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها أي من فم القربة وهو قائم. قال أنس فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا، والمعنى أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم، واحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام على تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به واستشفائهم بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها. روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية، نوع من الثياب لها علم وحاشية، لها لبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة، أي قطعة في جيب القميص، لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج. قال الزرقاني أي عمل على جيبها وكمها كفاف من حرير، وكفة كل شيء طرفه وحاشيته. وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت رضي الله عنها قبضتها، أي أخذت الجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى، وفي رواية نغسلها للمريض منا إذا اشتكى نستشفي بها، أي لمخالطتها لعرقه الشريف وملابستها لبدنه الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. وفي رواية ابن ماجه: فخرج إلينا فيها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، فاكسنيها. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية للبخاري: فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه. فلما قام صلى الله عليه وسلم لامه، أي لام السائل أصحابه، وقالوا للسائل: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وفي رواية: لا يرد سائلا. فقال الرجل: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه، جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث صلح الحديبية قال: ثم إن عروة بن مسعود الذي جاء وقتئذ وسيطا عن المشركين في مكة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه في مكة فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، أي ما رأيت، ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم، أي ما تنخم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الحديث: مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف واستشفاؤهم بذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا بصق على مريض أو نفث أو تفل على موضع مرضه برئ المريض وشفي بإذن الله تعالى. وقد وقع من ذلك أمور كثيرة شهيرة، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك تفله صلى الله عليه وسلم في عيني علي كرم الله تعالى وجهه، وقد أصابه الرمد الشديد حتى إنه لا يستطيع أن يمشي وحده إلا مع رجل يأخذ بيده، فيبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فيبرأ من في ساعته. روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به. وفي رواية لمسلم قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. الحديث كما تقدم. ومن ذلك نفثاته صلى الله عليه وسلم على ساق سلمة وقد أصيبت يوم خيبر فيبرأ من ساعته. روى أبو داود وغيره عن يزيد بن عبد الرحمن قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: ما هذه؟ فقال: أصابتني يوم خيبر ضربة. فقال الناس: أصيب سلمة.
فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وفي الإصابة أخرج ابن حبان في صحيحه والضياء في المختارة، وقال قال ابن منده عمرو بن معاذ الأنصاري كان تفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برأت. ومن ذلك نفثه صلى الله عليه وسلم في فم بشير بن عقربة الجهني فتنحل عقدة لسانه. روى إسحاق بن إبراهيم الرملي في فوائده عن بشير بن عقربة الجهني أن أتاه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من هذا معك يا عقربة؟ فقال ابني بحير. فقال صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنوت حتى قعدت على يمينه، فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي بيده فقال ما اسمك؟ قلت بحير يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن اسمك بشير. وكانت في لساني عقدة فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في في، فانحلت العقدة من لساني وابيض كل شيء في رأسي، أي بعدما كبر سنه، ما خلا ما وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه فكان أسود كما في الإصابة. وروى الطبراني عن محمد بن حاطب قال لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات أبي حاطب، فجاءت أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب إحدى يدي حريق من نار، فقالت يا رسول الله هذا محمد بن حاطب ابن أخيك وقد أصابه هذا الحريق من النار. قال محمد بن حاطب فلا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أنفث أم مسح على رأسي، ودعا لي بالبركة وفي ذريتي كما في مجمع الزوائد. قال في الإصابة بعد نقله صدر هذا الحديث، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عثمان بن محمد الحاطبي عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة والبغوي. وفيه أن أمه قالت يا رسول الله هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك أي في الحبشة. قالت فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالبركة. ومن ذلك ذهاب بذاءة اللسان ببركة ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة بذية اللسان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قديدا، فقالت ألا تطعمني؟ فناولها مما بين يديه، قالت لا إلا الذي في فيك، فأخرجه صلى الله عليه وسلم فأعطاها فألقته في فمها فأكلته، فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاءة والزرابة. الماء يطيب ويحلو بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بن حجر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر، أو قال ثم مج في البئر، ففاح منها مثل رائحة المسك. وروى أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في بئر في دار أنس فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن بئر قباء فقال لقد كانت هذه البئر وإن الرجل لينضح على حماره فتنزح، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب أي دلو عظيمة فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه، ثم أمر به فأعيد في البئر فما نزحت بعد. وقد أخرج ابن سعد عن أنس أيضا نحو ذلك. وأخرج ابن السكن عن همام بن نفيل السعدي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حفر لنا بئر فخرجت مالحة، فدفع إلي إداوة فيها ماء فقال صبه فيها، فصبه فيها فعذبت فهي أعذب ماء باليمن. الصحابة يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. روى البغوي في معجمه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقرب ابن عباس ويقول له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أورد ذلك في الإصابة. ثم قال: ورواه ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالمرفوع نحوه. انتهى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فيمصون ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قال: فخرجت وأنا متم، أي قد دنا ولادها، فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدته، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام، أي أول مولود بالمدينة من المهاجرين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه انطلق بابن لأبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أم سليم ولدت، قلت: نعم، قال: فوضعته في حجره صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجو المدينة، أي تمرها، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيه الصبي، فجعل الصبي يتلمذها، أي يتطعمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمر، فمسح وجهه وسماه عبد الله. الحديث. وروى الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز قال: ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكان ألطف من ولد، فأخذه جده أبو لبابة في خرقة فأحضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما رأيت مولودا أصغر خلقة منه، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ودعا له البركة. قال: فما رؤي عبد الرحمن في قوم إلا فرعهم طولا، وزوجه عمر بنته فاطمة، كما جاء في الإصابة وغيرها. تبرك الصحابة بدم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة، وقال: اذهب يا عبد الله فغيبه. وفي رواية: اذهب بهذا الدم فواره، أي أخفه حيث لا يراه أحد. قال عبد الله: فذهبت به فشربته، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت، أي بالدم؟ قلت: غيبته. قال: لعلك شربته. قال: نعم. قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما حملك على ذلك؟ قال: علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك. وروى الدارقطني في سننه عن أسماء قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع دمه لابن عبد الله فشربه، فأتاه جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قال كرهت أن أصب دمك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، ومسح على رأسه وقال ويل للناس منك وويل لك من الناس. وفي سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف يوم أحد مص جرحه حتى أنقاه، ولاح أي ظهر محل الجرح بعد المص أبيض، فقال له صلى الله عليه وسلم مجه، فقال والله لا أمجه أبدا، ثم ازدرده أي ابتلعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فاستشهد أي بأحد. ورواه الطبراني أيضا وفيه قال صلى الله عليه وسلم من خالط دمي دمه لا تمسه النار. قال الهيثمي لم أر في إسناده من أجمع على ضعفه، انتهى. وروى سعيد بن منصور أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان. انظر المواهب وشرحه للزرقاني الجزء الرابع الصفحة 228. قال العلامة القسطلاني وفي كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون أن ابن الزبير لما شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم تصوغ أي فاح فمه مسكا، وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن قتل رضي الله عنه. وأخرج الطبراني عن سفينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا الدم فادفنه حفظا من الدواب والطير والناس. قال فتغيبت فشربته، ثم ذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم فضحك. قال الهيثمي بعدما أورده رجال الطبراني ثقات، انتهى. تبرك الصحابة بدراهم مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الجزء الثالث من المطالب العالية باب التبرك بآثار الصالحين، ثم أورد الأحاديث التالية عن محمد بن سوقة عن أبيه قال أتيت عمرو بن حريث أتكارى منه بيتا في داره، فقال تكارى أي استأجر، فإنها مباركة على من هي له، مباركة على من سكنها. فقلت من أي شيء ذلك؟ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نحر الجزور، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقسمتها، فقال للذي يقسمها أعط عمرا منها قسما، قال عمرو فلم يعطني وأغفلني. فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم، فقال صلى الله عليه وسلم أخذت القسم الذي أمرت لك به، أي من لحم الجزور؟ قلت يا رسول الله ما أعطاني شيئا. قال عمرو فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم فأعطاني، فجئت بها إلى أمي فقلت خذي هذه الدراهم التي أخذها رسول الله بيده ثم أعطانيها، أمسكيها حتى ننظر في أي شيء نضعها. ثم ضرب الدهر ضرباته، أي مضى زمن طويل حتى اشتريت هذه الدار، أي بتلك الدراهم المباركة. ثم أورد حديث خالد بن الوليد المتقدم وقوله فيه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبق الناس إلى شعره، فاستبقت إلى الناصية فأخذتها فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدم القلنسوة، فما وجهتها في وجه إلا فتح علي. ثم أورد الحديث عن ابن سيرين قال استوهبت من أم سليم من المسك الذي كانت تعجنه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت لي منه، فلما مات ابن سيرين حنط بذلك المسك. تبرك الصحابة بعصا النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أنس فدفنت معه بين جنبيه وقميصه. ذكر ذلك صاحب التراتيب الإدارية نقلا عن جمع الجوامع معزوا للبيهقي وابن عساكر ونقلا عن كنز العمال. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع للناس ليغزوني وهو بعرنة، موضع قريب من مكة، فأته فاقتله. قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له إقشعريرة. في مجمع الزوائد نقلا عن المسند بلفظ قشعريرة، وهي تقبض في الجلد وتجمع وتخشن كالأرض المقشعرة من القحط. قال: فخرجت متوشحا سيفي حتى وقفت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة. قال عبد الله: فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: من العرب، سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل أنا في ذلك. قال عبد الله: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. قال عبد الله: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصا، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آية، أي هي علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. ورواه أبو يعلى والبيهقي، ورواه الطبراني من طريق محمد بن كعب القراضي، وفيه: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة، أي عصا، كان يتخصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله: تخصر بها حتى تلقاني بها يوم القيامة. فوضعت على بطنه وكفن عليها ودفنت معه، ورجاله ثقات. الصحابة يستضيئون بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي مظلمة فقلت: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الصلاة وآنسته بنفسي، ففعلت. فلما دخلت المسجد برقت السماء فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قتادة، ما هاج عليك؟ قلت: أردت بأبي وأمي أن أؤنسك يا رسول الله. فقال: خذ هذا العرجون عصا فتحصن به، فإنك إذا خرجت أضاء لك عشرا أمامك وعشرا خلفك. ثم قال لي: إذا دخلت بيتك رأيت مثل الحجر الأخشن. قال: فضربته حتى خرج من بيتي. رواه الإمام أحمد والطبراني كما في مجمع الزوائد، وفي رواية: فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان. تبرك الصحابة بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري والترمذي في الشمائل عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين، أي ثقيلتين لا شعر عليهما، لهما قبالان، تثنية قبال وهو زمام النعل. قال ابن طهمان: فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنه ما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنس بن مالك يحتفظ بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده للبركة، ويعرضها على زواره ليكرمهم ببركتها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم السواك والوساد. وقد روى الحارث وابن أبي عمر من مرسل القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم جعلهما ابن مسعود في ذراعيه، أي كل فردة في ذراع، حتى يقوم صلى الله عليه وسلم، فإذا قام ألبسه نعليه في رجليه. وفي حمل ابن مسعود نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجلس في ذراعيه معنى التكريم والتبرك. تبرك الصحابة بموضع جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخرج ابن سعد في الجزء الأول من الطبقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد المعروف بالقاري أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وضع يده على موضع قعود النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعها على وجهه. وروى ابن سعد أيضا بإسناده عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلى المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. وقد أورد ابن سعد ذلك تحت عنوان ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرك التابعين بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أنس، مسست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدك؟ فقال أنس: نعم. قال ثابت: أرني أقبلها، أي لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن رزين أنه نزل الربذة، بلدة قريبة من الشام، هو وأصحابه يريدون الحج، قيل لهم: ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناه فسلمنا عليه، ثم سألناه فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، وأخرج لنا كفه، كفه ضخمة. قال: فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا، أي تبركا بأثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: فأخرج سلمة يديه وقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث. وروى أبو نعيم في الحلية عن يونس بن ميسرة أنه قال: دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين، فدخل علينا واثلة بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه، فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح ابن الأسود بها، أي بيد واثلة، وجهه وصدره، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له واثلة بن الأسقع: يا يزيد بن الأسود، كيف ظنك بربك؟ فقال: حسن. فقال واثلة: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. يعني أنه إن ظن بالله خيرا عامله بظنه، وإن ظن بالله شرا عاد سوء ظنه عليه. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون أياديهم التي صافحوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني عن الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد توعد الله عباده بالعقاب وحكم عليهم بالفسق فيما إذا كان أحد هذه الأصناف المرغوبة المحبوبة أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، بل الواجب عليهم أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من جميع ذلك كله. وأعظم صورة واقعية لمن كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما وأجلى مظهر ظهرت فيه تلك الحقيقة الأحبية لله تعالى ولرسوله هم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه وقد سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. وتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. وقد بذلوا نفوسهم إيمانا به صلى الله عليه وسلم وحبا فيه وقدموه على نفوسهم، فهم كما أمر الله تعالى وشرع لهم بقوله: ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، الآية، بل رغبتهم بنفسه هي المقدمة على رغبتهم بأنفسهم، وحبهم لنفسه صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، كما دلت على ذلك الوقائع وشهدت لهم الشواهد. ونذكر من ذلك أطرافا موجزة: أولا، إيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم وتقديمهم له على نفوسهم. ومن ذلك قصة زيد بن الدثنة كما رواه أصحاب السير ورواها البيهقي عن عروة قال: لما أخرج المشركون في مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه بالتنعيم، لأنهم كانوا لا يقتلون في الحرم تعظيما له، وقد اجتمع في الطريق خبيب وزيد بن الدثنة فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. قال أبو سفيان بن حرب وهو يومئذ مشرك: قال لزيد بن الدثنة: أنشدك بالله، أي أسألك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك، أي آمنا من القتل؟ فقال له زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فقد آثر زيد أن يقتل ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل شيء من الأذى. قال الحافظ الزرقاني وفي رواية أنهم ناشدوا بذلك خبيبا فقال: والله ما أحب أن يفديني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه، ولا تنافي بين ذلك، كأنهم قالوا ذلك لكل من خبيب وزيد بن الدثنة. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا، وكان إذا رمى رفع صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأمي أنت وأبي يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يسور نفسه، أي يجعل نفسه سورا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إني جلد أي شديد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. ومن ذلك ما رواه البيهقي وابن إسحاق كما حكاه في الشفا وغيره، أن امرأة من الأنصار قد قتل أبوها وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،